بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأطعمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب قطع اللحم بالسكين. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتج من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتج بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
هذا الباب لمشروعية قطع اللحم بالسكين، وليس من أعمال المترفين، فإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فدل على أنه من المشروع، وهو قطع اللحم بالسكين. وهذه الأبواب التي ستأتينا متتالية هي التي تفند قول من يقول من الأصوليين ومن دان على ومن سار على دربهم إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: عبادة وعادة. فالعبادة هي التي أمرنا بالاقتداء بها، وأما العادة فلا، وهذا قسمة ضيزى، وليس هناك ما يفرق بين ذلك أدلة الكتاب وكذلك أدلة السنة وكذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يفند ذلك. أولا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشمل النوعين كلهما. وكذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحو ذلك من الآيات تدل على هذا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم هم المترجمون للسنة وغير السنة، فكانوا يتنافسون في أي شيء يفعله. ومن الغريب سيأتينا في كتاب الاعتصام بكتاب والسنة في صحيح البخاري، وفيه هناك سلسل الأبواب. الأول: باب الاقتداء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق هناك أحاديث، ثم جاء بعده: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، هذا هو مذهب المحدثين. لماذا يكتبون هذه الأحاديث؟ مجرد التفكه فقط؟ لا، بل يتأسى به من أراد أن يتأسى بالسنة، هو هذا. ومن الغريب أورد في ذلك الحديث، في ذلك الباب، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة، واتخذ الناس خواتم فضة، ذهب ثم ألقاه فألقوه، ثم اتخذ خاتما من فضة اتخذوا خاتما من فضة، وانتهى بابه بهذا. وهذا دليل يعني إلى أن البخاري يطعن في أفكار الأصوليين التي، بل رأيت لبعضهم مؤلفا خاصا بهذا يميز بين هذا وذاك، وهذه قسمة ضيزى لا نحلها ولا نقتدي بذلك. وهذه من ناحية يعني الأصول. ومن ناحية ابتداء الصحابة رضي الله عنهم، فسيمر عليكم، قال أنس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فما زلت أحب الدباء. وقال جابر رضي الله عنه: لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، قال: ما زلت أحب الخل من يوم ذاك. وأما ابن عمر فحدث عن البحر والحرج، كل أفعاله وأقواله وأحواله مستقاة ومتلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. ومن ناحية الثانية، يعني إذا رأينا في مؤلفات أهل السنة وأهل الحديث نرى ذلك واضحا. يقولون باب أكل السمك، باب أكل التمر، باب أكل العسل، باب كذا، سيأتينا إن شاء الله سيمر عليكم هذا كله، وهذا كله دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها سنته. ومن أكبر ما يستدل به على المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن ثلاثة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ماذا يفعل، فلما أخبروك أنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما سمع ذلك خطب الناس، صعد على المنبر وقال أيها الناس ما بال أقوام كذا، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النكاح وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي؟ ما هي سنته؟ هذه الأشياء. أولا نعدد كم ذكر خمسة أشياء، أكثرها عادة وأقلها عبادة، ثم أطلق عليها مثل. أولا لماذا أنكر عليهم؟ هل في صلاتهم وصومهم؟ لا، بل في عدم رغبتهم في النوم والأكل وجماع النساء، هذا هو محل الإنكار. فبعد هذا هل يعني يستفاد غير ذلك؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء كلها الأبواب المتتالية، يأكل العسل، يأكل الدباء، يأكل إلى آخره، فله ذلك بحسب نيته لا على حسب الإجاب. أما الإجاب فإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل واجب في كتاب الله فيكون واجبا، وأما ما عدا ذلك فيكون مستحبا ومندوبا، ويؤجر عليه العبد حسب نيته وحسب رغبته. وكان السلف يتنافسون في هذا، فمن الغريب الإمام أحمد رحمه الله لما مر عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال كان بالقرش، فقال فاحتجمت وأعطيت الحجام دينار، دينار هذا يشتري بقر يشتري الشاة، قال لماذا؟ لعملي باقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لما كان في أيام محنته كان يطلب ويختفي في بعض البيوت، في بعض البيوت، فاختفى ثلاثة أيام في محل لا يراه في أحد، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه اختفى في غار ثور حين بداية الهجرة. وهكذا كان رغبة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة وهكذا. وأما ما يقوله الأصولي فلا قيمة له ولا التفات إليه. نعم، وهذا الحديث يعني دل على مشروعية قطع اللحم بالسكين، وليس هذا من باب التكبر، وإنما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قطع اللحم بالسكين ثم لما دعي إلى الصلاة قام وصلى ولم يتوضأ. هذه أيضا هذه دليل آخر، وهو أن أكل اللحم وهو مطبوخ وهو مما مسته النار فيجوز من غير إعادة الوضوء، وهذا أيضا استفاد من الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. وبه نعم. إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
هذا من الأدب، من أدب الطعام، لأن الطعام هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ينبغي يعني ألا يعني يعنفه ولا يسبه ويلعنه إلى آخره، وإنما إن شاء اشتهى وأكله وإن شاء تركه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النفخ في الشعير. وبه إليه قال:
هذا إشارة إلى أن المنفاخ وكذلك أيضا هذا ما يسمونه منخل يسمونه منخل، هذا أول بدعة دخلت في الإسلام هي هذه. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ما فيه منخل، الشعير يطحن وفيه قشر ثم ينفخونه نفخ بفيهم ولا يعني يدخلونه بمنخل، لأن المنخل ما جاءهم في زمنهم. فيقول يعني هذا كان يعني السنة النفخ. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا
محمد بن مطرف اسمه. نعم.
قال: حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا رضي الله عنه قال: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا،
أي معناه أنه الخبز النقي أو البر النقي. نعم.
قال لا. قال فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه.
هو هذا هكذا كانوا زهداء، يعني ما يترفون في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يأكلون. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان 7 تمرات. قال: فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي.
معنى ذلك أنه أيام ما كان أهل الصفة وهم ورئيسهم أبو هريرة رضي الله عنه كانوا جياع، فأتاه تمر فوزع عليهم 7 تمرات. قال أبو هريرة: وصل لي 7 تمرات ومنها واحد حشفة، رديء التمر يعني ما يمضغ. فقال: أحب ما أعطاني من ذلك هو، لأنه يعني بقية التمر ابتلعتها بسرعة، وهذا بقي في مضاغي في سني وطال وقته وشربت عليهما، فلذلك استفدت من هذا أكثر. الله أكبر. العيش كل، فإن العيش عيش الآخرة. كانوا هكذا زهداء. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه أنه قال: رأيتني 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو قال الحبلة، حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذن وضل سعي.
هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أوائل من أسلم وأول من رمى في السماء في سبيل الله وله فضائل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. يقول: أنا كنت يعني 7 وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبل، هذا معناه ورق سمورة، وكنا نأكله لأنه ما في طعام، فإذا وأراد أحد أن يتخلى يتغوط كما يعني يخرج من الشاة إلى هذا الحد. وبهذه الصفة وبهذه الحالة تلقيت الإسلام مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن يتلقوا مني. فبنو أسد وعزين يقول: ما يحسن يصلي الصلاة، كيف ما أحسن الصلاة وأنا تعلمت النبي صلى الله عليه وسلم من أول الزمان إلى أن مات، إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم قالوا له إن يعني سعدا لا يسر بالسرية ولا يحكم بالسوية ولا يعني يسر ولا يقضي يعني يعدل في القضية، 3 هكذا عابوه. فعمر رضي الله عنه لما يعني اشتكوا إليه استدعاه من العراق، كان العراق والله هناك، فجاء فقال له: إنهم شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، إنك لا تحسن تصلي. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا أصلي بهم كذا وكذا وكذا، فوصف صلاته. فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ولكن عزله. لماذا؟ لأن كلمة الناس ما اجتمعت عليه، ومن شرط الأمير أن يكون اجتمعت عليه الأمة، فلذلك يقول عزله وولى. حتى إنه في آخر حياته عند الوصية يعني أدخله في جملة الوصايا من ذلك، قال: ما عزلته لخيانة أو كذا، وإنما هو لأمر آخر. فالحاصل إن سعد رضي الله عنه دل على أنه من أوائل من أخذ الإسلام مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه قال: سألت سهل بن سعد رضي الله عنهما فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي تريناه فأكلناه،
يعني معنا بليناه بالماء فأكلناه، هكذا كان عادتنا. نعم.
وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير.
كيف المصلية؟ هذه مصلية، وهي الشاة التي تدخل في الماء الحر حتى ينتفي شعرها، ينتفي يعني يزال شعرها، ثم بعد ذلك تشوى بالنار ويكون أطيب لحمين. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل مثل هذا فلا أكله. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عيونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز.
هذا يعني مائدة مرتفعة، والسكرجة نوع من من المائدة. نعم.
ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: على ما يأكلون؟ قال: على السفر.
السفر هذا جلد أو نحو ذلك، يفرش يبسط ثم يجعل عليه الطعام. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض،
أي حتى توفاه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التلبينة. وبه إليه قال:
التلبينة لبن يلبن تلبينة. التلبينة هي طعام يتخذ من دقيق، أو نخالة وربما جعل فيها عسل، سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرغن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن،
يعني يقويه وهذا يعني معناه فيه مشروعية اجتماعه عند أهل الميت، مثلا يوم مات يجتمعون عنده، وهكذا كان عند عائشة تجتمع النساء عندها، فإذا تفرق الجيران وبقي أهل البيت فإنك تأمر بالتلبينة ويسنع لها ذلك، وتقول للمحزونين تقول لهم: كلوا من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني التلبينة مجمة الفؤاد تقويه وتذهب حزنه، فلذلك يتداوى بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الثريد. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
هذا محل الشاعر: كفضل الثريد، ففيه مدح للثريد بأنه من أفضل الطعام، هذا هو محل الشاهد. وأما قوله كمل من الرجال، الكمال في الرجال هو النبوة، وأما مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون استدل بهذا الحديث من قال بنبوة النساء، بعض النساء مثل هاتين المرأتين. وفي الحقيقة أن المسألة ما يعني خلاف في هذا ظاهر أو لفظي، لأن ذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول: أوحينا إلى أم موسى، وصرح بالوحي، فنقول النبوة معناه أن وحي الله تعالى ملكا إلى أي شخص كان، هذا هو النبوة وليس مراده. وأما احتجاج بآية يعني إلى رجالا، هذا في غير محله، الرسالة لغير وهذا لغير، فمعنى ذلك أن الله أوحى إليهن، وهذا هو معنى النبوة، وبهذا المعنى يعني يثبت من بعض النساء التي أوحى الله إليهن بالوحي فيكون بمعنى النبوة، وهذا هو المعنى. وأما الاحتجاج وما أرسلنا إلا رجال يعني نوحي إليهم إلى آخره فهذا في غير محله، لأن الرسالة مختلف فيه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم قال: حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال: وأقبل على عمله، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، قال: فما زلت بعد أحب الدباء.
فما زلت تبع للنبي صلى الله عليه وسلم دب الدباء، حتى إنه كان في أخير انتقل إلى البصرة، من المدينة إلى البصرة، كان يعيش في البصرة ومات في البصرة، وقال: ما أقدر على طعام، أي طعام، على إدام، أي إدام أستطيع أن أجعل في دباء إلا أمرته، إلا جعلت في دباء حتى يموت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شاة مسموطة والكتف والجنب.
نعم. المسموطة هي التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن ينتف شعرها بالماء الحار حتى يزول، ثم تطبخ بجلدها، ثم تشوى بجلدها. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة أنه قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، قال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطة بعينه قط.
نعم. ما كانت عنده تصنع له. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا
نعم ابن مبارك نعم
قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
أي لأن أكل ما مست النار لا ينقض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه سفرة،
أي في أيام هجرته، فدل على أن يعني الأسباب، الأخذ بالأسباب ما هو ممنوع كالادخار لوقت معين لسنة أو لشهر أو ما إلى ذلك، وكذلك ادخار اللحم يجوز، وإنما أمر في أيام الأضحية، أيام زمن أول، لأنه كان أيام مجاعة، ثم نسخ ذلك فدل على جواز الادخار إذا وجد، إذا تيسر، يعني إذا تيسر ذلك. نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا.
يعني معنى ذلك أنه سألها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الأضاحي فوق 3، قالت: لا، هذا في وقت معين، عام جاع الناس، وذلك أنه جاءه أعراب يعني متغير اللون وكذا من شدة الجوع، فأراد الناس أن يتطوع أهل المدينة على هؤلاء الفقراء حتى يأكلوا من لحوم الأضاحي، فنهى عن الادخار فوق 3 أيام. ثم في عام آخر لما جاء مثل ذلك سألوه عن ذلك فقال: كلوا وادخروا وتصدقوا، فأمر فنسخ ذلك الذي كان في ذلك. ثم قالت بعد ذلك: كنا نأكل كراع، كراع هذا يعني كراع الشاة، وهذا عظم، وقال لها: كيف تدخرون العظمة، ما في لحم عندكم؟ قالت فضحك من ذلك وقالت ما كنا نشبع من خبز البر ثلاثة أيام، فكيف باللحم ما نجده. نعم.
وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة،
أي من مكة، الهدي الذي ذبحوه أو نحروه في أيام الحج يأخذون لحمه إلى المدينة زادا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى تابعه محمد عن ابن عيينة وقال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحيس.
الحيس هذا طعام أخلاط يخلط من عدة يعني أنواع، وهو طعام لذيذ. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه التمس غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة رضي الله عنه يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل
الدين يعني شدته وقوته. نعم.
قال فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها، فكنت أراه يحولها وراءه بعباءة أو قال بكساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع،
هذا محل الشاهد. نعم.
ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة
على ظاهره، وهو أن هذا يعني وإن كان حجرا وشجرا وترابا لكنه جعل الله سبحانه وتعالى له تمييز، بحيث إنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وبعضهم يقول يحبون أهله، لا التأويل ما نبغاه. نعم.
قال فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
هذا دعاء للمدينة وأنها حرم بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مكة بتحريم الله يوم خلق السماوات والأرض، وأما إبراهيم فإنه بلغ للناس أن هذا حرم، فلذلك يعني كما حرم إبراهيم عليه السلام أي أظهر للناس الذي أخفوه وتركوه ونسوه وبين لهم حرمة الحرم، هذا هو معناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الأكل في إناء مفضض.
مفضض معناه مموه بالفضة يعني.
وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
هذا في تحريم الأكل والشرب في آنية الفضة أو المفضل كذلك، وكذلك في آنية الذهب. وأما قصة حذيفة رضي الله عنه أن دهقانا من دهاقنة النصارى كان يأتي بالشراب، فنهاه أن يأتيه بذلك الإناء مفضل ذهب، فلما جاءه مرة رماه به وضربه وقال هذا إني نهيت أكثر من مرة ومرتين، وإنما فعلت ولو لم أفعل ذلك لم أنهاه ما فعلت ذلك، فدل ثم احتج بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في آنية الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ذكر الطعام. وبه إليه قال حدثنا قتيبة
الطعام والمراد به الطعم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
هذا تشبيه بليغ، هذا ما شاء الله، يعني أن من كان يعني مؤمن يقرأ القرآن تكاملت له العبودية، وأما الذي يقرأ القرآن وهو منافق فهذا مثل الحنظلة، يعني طعمها مر ولا ريح لها. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه.
هذا محل الشاهد، وطعامه. نعم.
فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله،
أي بالرجوع إلى أهله، يعني يقضي حاجته ولا يتأخر في السفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأدم.
الأدم والأدم إدام يعني. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها فتعتقها
فقال
أعتق
يعتق، هذا هو الصواب، وأما تعتقها لا، هذا غلط، لأن عتق لازم وليس متعديا، عتق العبد عتقت الأمة تعتق، هذا لازم، وأما إذا قال عتق المولى عبده فإنه يقال أعتق بالهمزة، فمضارعه يعتق بضم أوله، لأن أول المضارع الرباعي يضم دائما. نعم.
قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت شرطيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال:
هذا الشرط أليس لازما؟ شرط يكون المؤمنون عند شروطهم؟ لا، ما يلزم. معنى ذلك أن هؤلاء الناس علموا أن الولاء لمن أعتق، ولكنهم مكابرة أو تساهلا قالوا الولاء لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترط لهم، لأن هذا من باب العقوبة. نعم.
قال: وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه،
يعني معنى ذلك هذه السنة الثانية، وهو أن زوجها كان عبدا على الصحيح، على صحيح الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتق قال: أنت ملكت نفسك، إن شئت فكوني معه وإن شئت ففارقه، فاختارت المفارقة. نعم.
ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة رضي الله عنها وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت.
هذا محل الشاهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالإدام، أدم هو إدام، فدل على جواز الأكل بالإدام. نعم.
فقال: ألم أرى لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا.
أي انقلب باسم الهدية عن كونه ممنوعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة، فلذلك ما يعني لم يعطوه لأنه لا يأكل الصدقة، فقال: لا، هذه هدية وليس صدقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحلوى والعسل.
باب أكل الحلوى والعسل، هذا أيضا من السنة. نعم.
وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل.
كان يحبه، هذا من سنته. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم شبع بطني، ما لي حاجة إلا شبع بطني، فإذا شبع بطني تفرغت لسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتلقي الوحي. هكذا هذا ذكره لماذا؟ لمناسبة أن الناس يقولون أكثر علينا أبو هريرة أكثر علينا ونحن نحضر ولكن ما نسمع ما سمعه. فلما قالوا ذلك: لا، أنا عندي يعني خصوصية منكم لأنكم مشغولون بهمومات الدنيا فلا تستحضرون قلوبكم حتى تستوعبوا، وأنا كنت لا حاجة لي إلا بطني، فإذا شبعت وزال جوعي ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. يعني إذن التفرغ يدل هذا على أن طالب العلم إذا تفرغ يكون أوعب وأجمع للعلم. هذه واحدة. الناحية الثانية يقول: أنا ما عندي أشغال، ما لا أتجر وكذلك لا أزرع. هذا هو. وثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا لي بأن أكون من أحفظ الناس، فبارك الله في ذلك فحفظ ولم ينسى ذلك. هذا هو سبب قوله هذا. ثم قال: ما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم ما يخدمني أحد ولا أكل الخمير ولا كذا، ولكن ألزم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإذا جعت آتي بعض الصحابة وأقول له: يا فلان أقرئني آية كذا وسورة كذا، ومرادي أنه يطعمني ثم يعني يقرؤني لأني أحفظ منه تلك الآية، وإنما كان يعني مرادي أتوسل بذلك إلى الطعام. كما سبق لكم رواية وهي قصة مع عمر رضي الله عنه لما استقرأه مكان أو سورة فقرأها عليه وسق الباب ورد الباب عليه، ومراده غير هذا. ثم قال بعد ذلك قال له ذكر له: إنما كنت أقرأ منك لهذه الآية ولكن سألتك لتطعمني. فندم عمر رضي الله عنه على ذلك. لكن هناك صحابي جليل وهو يعني عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، كان يقال له أبو المساكين، فإنه إذا جوعنا نذهب إليه ونستقريه آية، يقول: تعالوا أولا أطعمكم ثم أعلمكم الآية. فندخل بيته وما وجده وهو أيضا قل عيشهم، وما وجد ذلك يعطينا نأكله حتى إنه أخرج لنا العكة الذي كان محل السمن، ثم نلعق ذلك ونستفيد منه. إلى هذا الحد كان أبا المساكين. هذا هو يعني طلب أبي هريرة رضي الله عنه. يعني في صحيح البخاري مفرق إنه يعني أشياء، ثلاثة أشياء: أولا التفرغ، هذا سبب للطالب في يعني حفظه العلم والانتفاع به. ثانيا يعني الحرص، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث، فدل على أن من شرط طالب العلم أن يكون حريصا على تحصيل العلم يعني حتى يفتح الله عليه. ثالثا الدعوة المباركة يعني التي ذكرناها الآن، حتى قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنا ثلاثة جالسين فطلع فخرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا فقال: يعني ادعوا الله تعالى وأنا أؤمن، يعني معناه فتح الباب الآن، ادعوا الله. قال فدعا صاحبي بدعوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم دعوت بدعوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال لي أبي هريرة: ادعو يا أبا هريرة. قال: اللهم إني أسألك علما لا ينسى، اللهم إني أدعوك بمثل ما دعاك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. يا رسول الله، ونحن أيضا علما لا ينسى. قال: لا، سبقكم بهذا الغلام الدوسي. هذا حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب كان مفتوح وقفل الآن فانتهى. والشاهد من ذلك أنه ما نسي في تلك الحالة أن يسأل العلم، فدل على أنه كان حريصا عليه، فبهذا الحرص استوعب في 3 سنين ما لم يستوعبه غيره. حتى في دواوين السنة ثبت في مسند بقي بن مخلد له نحو 5000 وأكثر من ذلك من الأحاديث، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك أيضا غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدباء. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير، وفي الأمور العادية وفي الأمور العبادية. يعني فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه.
هذا مشروع، يعني معناه تكلف الطعام مشروع، لكن بحيث لا يعني لا يدخل عليه شيء من الضرر، وإنما هو يتكلف، يعني هو طعام عادي لأولاده وزوجته طعام، فزيادة على ذلك طعام أحسن من ذلك مشروع. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة،
يعني معناه أنت خمسة وأنت خامس خمسة، يعني من الصحابة 4، خذ وتعال أنت خامس خمسة، عندي طعام يكفي لهؤلاء ولا تزيد على ذلك معناه. نعم.
قال: فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له.
هذا معناه رجل سادس، لما رأهم يذهبون علم أنهم يذهبون لطعام فتبعهم، لأنه كان جائع فتبعهم، فجاء إلى الباب، فلما جاء إلى الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت دعوتني وأنا خامس خمسة وهذا سادس، إن أذنت له دخل وإلا يرجع. فدل على أن لصاحب الطعام أن يمنع من لم يدعوهم، يقول لهم: لا لا تدخلوا بيتي، ويقول: فلان وفلان دعوته وغير ذلك لم أدعوه. جائز هذا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإلا رددته، يعني يرجع. لا، قال: يا رسول الله، من جاء معك يدخل معك، فأذن له فدخل فأكل معه. نعم.
قال محمد بن يوسف،
يعني لا يتعارض مع طعام أبي طلحة رضي الله عنه، وتقدم وسيأتي أيضا يعني أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الخندق، إن يعني إن جابرا دعاكم إلى طعام، إلى سور، إلى آخر ما قاله، فتبعه أهل يعني خندق كلهم ودخلوا بيته وأكلوا. هذا ألا ينافي هذا؟ لأنه قال رجل واحد، قال سادس ستة، سادس خمسة، لا. فالجواب عن ذلك نقول إن هذا يختلف باختلاف الداعي، باختلاف الداعي. فمن كان دعوته يعني فمن كان الداعي لا تثق به فتعملوا بحديث أبي شعيب هذا، وإن كنت ترتاح له ولا يتغير خاطره ولا أهل بيته فتعملوا بعمل أبي طلحة وكذلك جابر رضي الله عنه، كلاهما فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أخلاق أصحابه ومدى تجاوبهم معه، فيعمل مع كل بما يناسبه. نعم.
قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا،
يعني معنى ذلك أن الطعام إذا دعي الناس ودخلوا وقرب صاحب الطعام لكل فئة طعاما معينا، مائدة معينة، فلا يجوز لأحد المائدة لإحدى المائدة أن يناول الطعام إلى ذاك إلا بإذن صاحبه، إذا قال لهم أعطهم يعطونهم. وأما في نفس المائدة فتقريب بعضهم لبعض الطعام وكذلك مناولته له جائز. هذا هو تفقه من البخاري رحمه الله تعالى مستنبطا لحديث الحديث الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله وبه إليه. قال: حدثني عبد الله بن
منير. هذا أيضا يعني أن الإنسان إذا دعا إخوانه وكان له شغل من الخياطة أو ما إلى ذلك وقرب لهم طعاما، لا يلزمه أن يجلس معهم ويأكل معهم، بل يشتغل بعمله، ما في مانع. نعم.
وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن منير أنه سمع النضر قال: أخبرنا ابن عون قال: أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال: فأقبل الغلام على عمله. قال:
هذا هو الدليل الذي استنبط البخاري قبل قليل، يقول: إذا كان في مائدة واحدة يجوز أن يناول بعضهم بعضا، يعني يعطيه طعام أو يلقمه بفيه، ما في مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في مائدة واحدة أنس. قلت: أتتبع الدباء من حوالي قصة وأقربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز ذلك. نعم.
قال أنس رضي الله عنه: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال: باب المرق،
أي باب جواز أكل المرق أو مشروعية أكل المرق. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد.
هذا محل الشاهد. نعم.
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القديد. وبه إليه قال: حدثنا
القديد، هذا مقدد من اللحم مجفف. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها.
ففيه مشروعية أو سنية أكل الدباء وكذلك أيضا القديد. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير.
وهذا يعني معنى ذلك أنه لحم الأضاحي هل يمنع أن يدخره الإنسان؟ قالت: لا، إلا في عام واحد. نعم.
قالت: وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا.
على المائدة نفسها شيئا جائز هذا.
قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى.
وهذا قاله تفقها البخاري قبل قليل، وهو أن يعني أكثر من مائدة قرب صاحب الطعام، فلا ينبغي لإحدى المائدة أن يناول الآخرين من ذلك إلا بإذن صاحب الطعام، وأما في مائدة واحدة جائز. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس رضي الله عنه: فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
هذا محل الشاهد، جمع له أعطاه وناوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القثاء بالرطب.
باب القثاء بالرطب، أي باب مشروعية أو استحباب أكل القثاء بالرطب، يعني هذا فيه أكل نوعين في آن واحد. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
فدل على جواز جمع بين نوعين أو أكثر في طعام واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا مسدد
بمنزلة الفصل، مثل هذا يقال له بمنزلة الفصل مما قبله. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان أنه قال: تضيفت
أبا النهدي. نعم.
قال: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه سبعة، فكان
أي صرت ضيفا له ونزلت عليه سبع ليال. نعم.
فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا يصلي هذا،
يعني أبو هريرة وخادمه وامرأته يعتقبون الليل، يتعاقبون هذا ينام جزءا ثم يقظ صاحبيه ثم هذا الثاني هكذا وهكذا حتى ينفجر الفجر. نعم.
قال: يعتقبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة،
وكانت أحب إليه من جميعها. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس، أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضرسي
وأحبها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى: وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
نعم.
وقال محمد بن يوسف وبه إليه قال: وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال أنه قال: حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء،
أي بعد أن فتحت خيبر. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر رضي الله عنه الأرض التي بطريق روما، فجلس
روما هذه اشتراها عثمان رضي الله عنه، كان في طريقها. نعم.
قال: فجلست فخلى عاما، فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظره. فلما
رأى اليهودي شديد هذا، نعم، ما يقبل الشفعة.
قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى. قال: فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه
وسلم. هذا محل الشاهد، قليل رطب أكله. نعم.
قال: فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ قال: فأخبرته.
عريش هذا محل مظلل يجعله الإنسان بين بستانه يستريح فيه، هذه عادتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أراد أن يستريح هناك فسأله عنه. نعم.
قال: فأخبرته فقال: فرش لي فيه. ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر جد وقض. فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه. قال: فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله،
لأن هذا علم من علام النبوة. نعم.
قال: عرش وعريش بناء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معروشات ما يعرس من الكروم وغير ذلك، يقال عروشها أبنيتها.
قال: هذه من عادة البخاري رحمه الله تعالى يفسر غريب الحديث، متى يفسر؟ إذا وقع مثلها في القرآن، يعني إذا وقع في القرآن مثل هذه اللفظة في الحديث يفسرها، هذه كيفية تفسيره. نعم.
قال محمد بن يوسف، قال أبو جعفر، قال محمد بن إسماعيل: فخلا ليس عندي مقيدا، ثم قال: فجلا ليس فيه شك.
نعم، يعني شك في ذلك في اللفظ السابقة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.